بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أي تغييرات جيوسياسية في منطقة القفقاز ستلحق الضرر بمصالح دولها، مضيفا أن بلاده تدعم حل الخلافات بين باكو ويريفان عبر الحوار. موقف الرئيس الإيراني جاء خلال استقباله مبعوث الرئيس الأذربيجاني الخاص خلف خلفوف وأمين مجلس الأمن الأرميني أرمين كاريغوريان في طهران كلا على انفراد. توجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال رئيس البرلمان الإيراني في تصريح له قبل مغادرة طهران أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات يمكن تطويرها في سياق الأمن المستقر في منطقة الخليج الفارسي، مضيفا أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من رئيس مجلس الإمارات ومن أجل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان معارضة طهران الشديدة لأي مشروع قد يؤدي إلى تغيير الوضع الجيوسياسي في المنطقة، منوها بموقف إيران الرافض لإنشاء ممر زانغزور، وذلك خلال لقاء مبعوث الرئيس الأذربيجاني خلف خلفوف. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تحقيق التقدم العلمي والبحث بما في ذلك في مجال الجوفضة هو حق مشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في معرض إدانة للبيان التدخلي البريطاني بشأن القمر الصناعي نور 3. وذكر كنعاني أن المواقف العدائية للنظام البريطاني تجاه الشعب الإيراني سبقتها سجلات تاريخية، مؤكدا أنه وفقا للقرارات الدولية لا توجد هناك قيود على الأنشطة العلمية والتطبيقية لإيران في مجال أبحاث الفضاء. استشهد فلسطينيان وأصيب 5 جنود صهاينة فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طول كرم، بالتزامن مع اقتحامات مئات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال قبر يوسف في مدينة نابلس. وأكد جيش الاحتلال مقتل فلسطينيين اثنين جنوب طول كرم بعد إطلاقهما النار على مدخل مستوطنة إفني حفتس، مشيرا إلى أن قواته خاضت اشتباكا في طول كرم مع مسلحين فلسطينيين تخلله تفجير عبوات ناسفة. وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم طول كرم، فيما قالت كتيبة طول كرم بسرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا تمركزا لجنود الاحتلال داخل مخيم طول كرم بالرصاص والعبوات. قتل مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية على حي امتداد ناصر في الخرطوم، واندلعت اشتباكات بولاية شرق دارفور بين الدعم السريع ومسلحين مساندين للجيش السوداني. وأكدت مصادر خبرية أن الاشتباك حدثت في منطقة عديلة بولاية بين عناصر الدعم السريع ومسلحين مساندين للجيش أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فيما أشارت إلى قيام الجيش السوداني باستهداف مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم بالطائرات والمدفعية. أعلنت فرنسا أن قواتها العسكرية ستبدأ الانسحاب من النيجر هذا الأسبوع بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب تموز، وبعد أسبوع من عودة السفير الفرنسي في نيامي إلى بلاده. قالت القيادة العسكرية في فرنسا سنبدأ عملية فك الاشتباك هذا الأسبوع بشكل منتظم وآمن وبالتنسيق مع النيجيريين. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بتوصل العالم إلى توافق في الآراء بشأن الأمن المالي الدولي، مشيرا إلى الاقتراح الذي قدمته بلاده للأمم المتحدة لإنشاء أسس مالية عالمية تواكب نظاما متعدد الأقطاب. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الصلاة على الرسول وآله، انتماء وتفضيل ومرجعية دينية. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حديثنا يتناول ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، وأنه انتماء وتفضيل ومرجعية دينية. لنكن قليلا مع نفس الآية المباركة وما يستفاد منها، حتى نرى هل أن القضية في هذه الآية هي في ضمن حدود استحباب ذكر الصلاة أو وجوبه، أو أنها تشير إلى معان أعلى من هذا الأمر، وأنها ليست مسألة فقهية فرعية، وإنما هي من ضمن مسائل العقائد، تلك هي التي تشير إليها هذه الآية المباركة. الآية تبدأ أولاً ببداية غير معهودة أبداً في أوامر القرآن الكريم ونواهيه. أوامر القرآن الكريم ونواهيه إما تأتي بصيغة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بهذه الصيغة إن الله يأمركم، أو بصيغة أخرى هي صيغة فعل الأمر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أو ما هو في حكم هاتين الطريقتين. وهذا اللي يسموه العلماء، مرة يأتي بالأمر بمفاد الصيغة، ومرة يأتي بالأمر بمفاد المادة. على أي حال، هو أحد نحوين: إما يستفاد من الصيغة أقيم الصلاة آتوا الزكاة لله على الناس حج البيت، أو يأتي بطريق آخر إن الله يأمركم. في النواهي أيضا نفس الشيء، ينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي، أو يقول لا تقربوا الزنا. لكن هذه الآية المباركة تبدأ بطريقة غير مألوفة، وهي هذه الطريقة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. ما في عندنا فيما نعلم مثلا في غير هذا المورد في القرآن: إن الله يزكي فزكوا، إن الله يخمس فخمسوا، إن الله يصلي الصلاة المكتوبة مثلا فصلوا. ماكو هذا الشيء. بس هنا في القرآن الكريم في خصوص الصلاة على النبي وآله يبدأ بحرف التأكيد: إن الله وملائكته أيضا، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا. الإضافة هنا أيضا تقديم النبي، تقديم الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي، يقال هي لتعظيم هذا الأمر، للإشارة إلى أهمية هذه القضية، لتشريف هذه الصلاة وإعلاء مقدارها، لأن كل شيء إذا أضيف إلى الله عز وجل اكتسب من عظمته، اكتسب من شرفه، اكتسب من علو شأنه. لاحظ أنت تصف لك 50 طابوقة في مكان ما إلها لا قيمة مادية ولا قيمة معنوية، فإذا قلت هذا بيت الله، وقفت هذا المكان مسجدا، بسرعة صارت مجموعة من الأحكام تترتب عليه: لا يجوز تنجيسه، لا يجوز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه، لا يجوز بيعه، لا يجوز إدخال النجاسة إليه، وسائر الأحكام اللي تترتب. ما الذي حدث؟ نفس هذه الخمسين طابوقة هي نفسها، بس اللي تغير ماذا؟ أنك أضفتها إلى الله عز وجل، نسبتها إلى الله عز وجل، وقلت هذا بيت الله، هذا مسجد، فاكتسب ذلك المكان وذلك المحيط اكتسب من شرف الله عز وجل وشأن الله عز وجل وعظمة الله عز وجل. هنا أيضا نفس الكلام، القول أن الله يصلي على النبي يراد بذلك تعظيم أمر هذه الصلاة، يراد تفخيم شأنها، ومو بس الله هو الذي يصلي، وإنما أيضا أعظم خلق الله وأطوع خلق الله تعالى بعد الإنسان الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في المرتبة الملك يأتي بعد مرتبة الإنسان المؤمن المتسامي في الدرجات، فهؤلاء أعظم خلق الله عز وجل، وهم من الكثرة بحيث وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم أحد عدد الملائكة، وما جاء من الروايات في تحديد عدد الملائكة إنما هو للتقريب، عندما تأتي رواية وتقول إن كل شجرة في البر والبحر قد وكل بها ملك من الملائكة، إنما ذلك لأجل تقريب الصورة لهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يتخيل وأن يتصور مقدار كثرة الملائكة. أو إذا جاء خبر إن في كل قدم في السماء ملكا من الملائكة، يعني هالمحيطات اللانهائية في الفضاء في كل قدم فيها ملك من الملائكة، هذا تصوير للعدد حتى ذهن الإنسان يقرب الصورة، وإلا الأمر أعظم من هذا. كل هؤلاء وقبلهم ربهم يصلون على النبي. بعد ذلك يفرع عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلموا تسليما تحتمل أحد معنيين، نفس الصلاة، صلاة الله على النبي، أكو بحث فيها أنه شنو هي، الآن ما نريد تفصيل فيه، بس إجمالا هي رفع منزلة وثناء واحترام. الصلاة منا لرسول الله دعاء، والصلاة من الله عز وجل لرسول الله وآله ثناء عليه ورفع لمنزلته. في وسلموا تسليما أكو هناك رأيان وتفسيران فيها. تفسير الأول: وسلموا عليه تسليما، يعني مثل ما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، تقول اللهم سلم على محمد وآل محمد، أو إذا ذهبت إلى زيارته تقول السلام عليك يا رسول الله، فهذا سلام منك على رسول الله. في حال حياته تسلم عليه، في حال مماته أيضا تسلم عليه. فهنا التقدير عطف: صلوا عليه وسلموا عليه تسليما، هذا التفسير الأول. وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا ينبغي أن يقال في الصلوات اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، أكو بعض العلماء يذهب إلى هذا الرأي ويقول إن هذا غير وارد. والصحيح كما رأينا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أن هذا وارد عن علي أيضا، أنه صلى على النبي وسلم على النبي أيضا. فهذا هو التفسير الأول. التقدير فيه صلوا عليه وسلموا عليه، لكن من البلاغة ألا يكرر الجار والمجرور، صير تكرار بلا فائدة. هذا الرأي الأول في وسلموا تسليما. الرأي الثاني يقول هذا الحكم حكم جديد، صلوا عليه هذا حكم، وسلموا تسليما هذا حكم آخر جديد مستأنف، وتقديره وسلموا له تسليما. ذاك كان شنو؟ سلموا عليه، هنا وسلموا له تسليما. ويقول بعض العلماء في هذا المعنى أن تفصيل وتفسير هذا المعنى جاء في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتصير معنى آخر أن على المؤمنين أن يصلوا على النبي، هذا حكم، وأن ينقادوا إلى طاعته راضين في أوامره من غير أن يكون في أنفسهم أي تردد أو كراهية لأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن المسلمين كانوا على أقسام في ما يرتبط بطاعة النبي. قسم بعض الأحكام اللي يجيبها النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل بتنفيذها، مثل في قضية الغدير، لما نصب رسول الله أمير المؤمنين وليا وإماما، جاء بعضهم وقال لرسول الله: يا رسول الله، هذا الأمر من عندك أو من عند ربك؟ قال: بل هو من الله. قال: وقد ولى غير راضيا غير راض، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. نرفض احنا هذا الرأي، نرفض هذا القرار، ما نقبله. هذا قسم يرفضه رفضا واضحا، وقسم آخر لا يقبل بس حسب التعبير من وراء خشمه، لا يسلم بذلك، يود لو أن النبي لم يقل هذا الكلام، يعتقد أن هذا الأمر ليس هو الأمر الأفضل، هذا القرار ليس هو الأحسن، كان الأفضل أن ما يسويه النبي، يطاوعه ولكن من غير قناعة داخلية ومن غير رضا نفسي. هذا قسم ثاني. وقسم ثالث: لا، جعلنا الله وإياكم منهم، يرى أن ما يأمر به النبي هو الأصلح والأنسب ويسارع إلى تنفيذ هذا الأمر، سواء كان موافق لهوى الشخص نفسه أو مخالف إليه، لأنه يعتقد أن النبي لا ينطق عن الهوى. هذول اللي تتكلم عنهم الآية المباركة تقول: هؤلاء لا يؤمنون الإيمان المطلوب إلا إذا تحاكموا إلى رسول الله، وإذا حكم رسول الله وقرر بشيء أطاعوه، وحين الإطاعة لم يجدوا في أنفسهم حرجا وحسيكة وترددا وأذى في النفوس مما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسلم تسليما: احنا قابلين بكل ما يأمر به رسول الله. كما قال رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه والمقداد ابن الأسود الكندي، المقداد في موقف اللي تحدث رسول الله قال: يا رسول الله، سر بنا، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك، أي شيء اللي تسويه إحنا نسارع إليه. طيب، فالآية المباركة بناء على هذا التفسير تريد أن تقول الإنسان المؤمن: إن عليك مسؤوليتين تجاه رسول الله، أولا الصلاة على محمد وآل محمد، وبعد ذلك التسليم والانقياد والطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذا إلهنا كل في حدود ماذا؟ في حدود البحث الفقهي والفرعي. ولذلك أنه هل يجب على الإنسان أن يصلي على النبي أو لا، هو مستحب، هل يجب دائما أو لا، أو أنه يجب في الصلاة دون غيرها، وهذا عند أتباع مدرسة الخلفاء هالنقاش موجود. بعضهم كالشافعي وأحمد بن حنبل، وعندنا أيضا الإمامية بلا ريب، أنه يجب الصلاة على رسول الله في تشهد الصلاة وعلى آل بيته الأطهار. وإذا إنسان رفض الصلاة على النبي أو رفض الصلاة على آله فإن صلاته تكون باطلة. وإلى هذا المعنى أشار الإمام الشافعي شعرا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فهذا قد يكون البحث ضمن الإطار الفقهي والفرع الفقهي. نحن نعتقد أن الآية المباركة بضميمة تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الآية ينقل الآية من البحث الفرعي الفقهي إلى البحث الأصلي العقدي. ذاك الوقت يرتقي مستوى البحث في هذه الآية من أنها توجب الصلاة في تشهد الصلاة أو توجب الصلاة في العمر مرة كما ذكر بعضهم منها المستوى إلى مستوى أرقى كما سيتبين بعد قليل. لما جاءت الآية المباركة جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوا النبي: يا رسول الله، قد عرفنا الصلاة اليومية، الصلاة اليومية معلومة كيف، والصلاة على الميت معروفة كيف، فكيف هي الصلاة عليك؟ صلاة عليك شلون؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد في مصادرنا، في مصادر مدرسة الخلفاء، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث من الأحاديث التي تكاد تبلغ مرتبة التواتر، فقد ذكر في معظم المصادر الأصلية للحديث في مدرسة الصحابة. مذكور هذا النحو من الصلوات اللي عرفت بالصلوات الإبراهيمية، مذكور في صحيح البخاري، مذكور في صحيح مسلم، مذكور في مسند أحمد، مذكور في المستدرك على الصحيحين للحاكم، مذكور في سنن الترمذي بأسانيد متعددة عن صحابة متعددين. هذا دع عنك المصادر المتأخرة، صواعق المحرقة وكتب التفاسير، فحدث ولا حرج، هذا من مدرسة الصحابة. وأما مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيصعب على الإنسان يعد الكتب التي ورد فيها تفسير الصلاة الواردة في القرآن على النبي بهذه الصلوات. هنا خلي بالك شوي، القرآن الكريم لما يجيب مبدأ عام ويفسره النبي آنئذ لا يقبل إلا ما فسره النبي. أجيب لك مثال، القرآن الكريم قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. طيب، لو لم يأتي تفسير الصلوات من رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية، أن تكون قائما وأن تقرأ، أن تكبر تكبيرة الإحرام وأن تقرأ الفاتحة والسورة وأن تركع وأن تسجد، لولا أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي لكان، التفت إلي، لكان بإمكان الإنسان أن يصلي بأية كيفية وتكون مقبولة. ليش؟ لأنه قال أقيموا الصلاة، فأي صلاة بأي كيفية كانت مقبولة. لكن بعدما جاء تفسير الكيفية من رسول الله وقال الصلاة المطلوبة هي كما أصلي أنا، أي واحد ذاك الوقت صلى على خلاف صلاة رسول الله اليومية هذه الصلاة غير مقبولة. النبي صلى ركعتين الصبح، لو أنا جيت صليت 5 ركعات باطلة. ليش؟ لأن الآن مو مطلوب أي صلاة، المطلوب ماذا؟ الصلاة التي وضحها وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله. فأي واحد يأتي بصلاة يومية أخرى غير هالصلاة ما مقبولة. آتوا الزكاة، كان قبل بيان النبي حتى لو واحد يعطي الريال واحد خلاص آتى الزكاة، لكن بعدما فصلها النبي وقال إذا كانت لابد أن تكون في الأنعام 3، في الغلات 4، في النقدين، وتكون بهذا المقدار، هالنصاب إلى هالمقدار من المال، صار الزكاة المطلوبة هي هذه بالتحديد. أي زكاة أخرى لا تحل محل هذه الزكاة الواجبة. ملتفت إلي، نرجع إلى الصلاة على النبي وآله. القرآن إجا وقال يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن أنتم يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل بيان رسول الله للصلاة أي شكل من الأشكال واحد يصلي على النبي يكفي. بعدما بينها النبي قال تصلون علي تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. صارت الصلاة هنا محددة مثل الصلاة اليومية اللي حددها النبي، مثل الزكاة اللي حددها النبي، هذه الصلاة أيضا صارت محددة، أي صيغة أخرى لا تقبل. مثل ما أي صلاة، أي كيفية صلاة يومية أخرى ما تقبل، ومثل ما أي مقدار آخر من الزكاة ما يقبل، كذلك هنا أي صيغة أخرى من الصلوات على النبي ليست مقبولة، لأنها ليست التي عينها رسول الله. فإفراد النبي بالصلاة غير صحيح، لأن النبي حدد. الزيادة عليها مثلا أن تجي تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد وعلى اللي عرفوا محمد وعلى اللي راحوا واجوا واللي راحوا وما اجوا، وهذا كله زيادة، غير لم يأتي بهذه الصيغة رسول الله، وبالتالي هذه فيها زيادة انت لازم تقول هل هي مشروعة او لا. مثل ما اذا واحد الصلاة اليومية قال انا بعطي الله حقه وزيادة، صلاة الصبح جابها النبي ركعتين أنا بزيده ركعة إضافية، ما مقبول من عندك. طيب، الصلاة التي جاء بها النبي، جاء بها القرآن بتفسير رسول الله، هي هذه الصلوات التي قرن فيها رسول الله، قرن إليه آله صلوات الله وسلامه عليهم. هاي المرحلة الأولى. طيب، يجي هنا لماذا أساسا لماذا ما ذكر الآل في القرآن الكريم؟ كان القرآن الكريم يجيب إن الله وملائكته يصلون على النبي وآله يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي وآله وسلموا تسليما. ليش ما جاب هالشكل؟ نفس الجواب الذي أجبنا به في أين؟ في قضية السنة النبوية ومنزلتها من القرآن، وأنها شارحة ومفصلة ومبينة. جاء القرآن بأصل الصلاة وجاء تفصيلها عند النبي، جاء القرآن بأصل الزكاة وجاء بيان نصابها عند النبي، جاء القرآن بالحج وجاء تفصيل المناسك، خذوا عني مناسككم بيد رسول الله. لو فرضنا أن القرآن الكريم جاء بتفاصيل المسائل، تفصيل الصلاة وكيفيتها، تفصيل الزكاة وكيفيتها، تفصيل آل البيت، تفصيل الحج، ذاك الوقت لغو أن يجي يقول للقرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يصير لغو. هذا موجود في القرآن، لا وش أنا أروح وراء النبي يقول صلوا كما رأيتوني أصلي، موجودة في القرآن، لا معنى ما آتاكم الرسول فخذوه. آنئذ يتحقق حسبنا كتاب الله، آنئذ يصير ماكو داعي للسنة النبوية لأن كل شيء موجود في القرآن، إيش معنى نروح وراء الفرع والأصل موجود؟ كان لابد أن تأتي بهذه الصيغة حتى يصير ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويصير طاعة النبي مقياس لطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأضف إلى ذلك أن يحتاج النبي في مواضع متعددة أن يذكر هذا المعنى في أكثر من مكان، هنا يقول ترى صفة الصلاة كذا، هناك يقول صفة الصلاة كذا، يراقب تطبيقها، هو يمارسها، يبثها بين الناس، لأن هذا مثل ما كان في السابق موجود، مثل ما هو الآن موجود، معذرة في السابق موجود. الآن أنت تجد قسم من الناس لا يروق لهم، لا يهون عليهم، لا يحبون أن يصلوا على آل النبي إلى جنب النبي محمد. من الأعاجيب، وأنا أراجع في مصادر أتباع مدرسة الخلفاء في هذا المبحث اللي يقولون أن النبي سئل كيف الصلاة عليك، مر عن كعب بن عجرة، مر عن بشير بن سعد، مر عن غيرهما، كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. نفس هذا المصدر اللي يكتب هذا الموضوع قبله لما يمر به ذكر النبي يكتب صلى الله عليه وسلم. يا بعجل فيما كنا، الآن أنت تقول أن كيفية الصلاة على النبي هي مقرونة بالآل، قبل هالحديث تكتب صلى الله عليه وسلم بدون الآل، بعد هالحديث تكتب نفس الشيء. هسه لو باب ثاني كتاب ثاني هم معذور، ولكن في نفس الحديث اللي جايب فيه كيفية الصلاة على النبي وأن الآل مقرونين بالنبي، هناك يكتب صلى الله عليه وسلم، هذا شلون تفهمه؟ هسه هذا مكثر خيره، أكو بعضهم صعب عليه أن ينطق الكلمة بالصلاة واضحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، شنو صلى الله عليه وسلم؟ لا الفعل مبين، لا حرف الجر مبين، لا الضمير مبين. هذا الدعاء أنا أسأل الملك يلحق يسجل هذه صلاة لولا؟ زين أنت كل شيء تعربه كلماتك، هذا الفم المتشدق الطول وتعرض في كل شيء، لما توصل إلى هنا صار مكان الاختصار والتداخل، وش المعنى هذا؟ فيحذف أول شيء الآل، ثم حتى الصلاة على النبي مرة تصير صلعم، مرة تصير صلع سلم، مرة وأنت ترى، يعني استمع إلى بعض هؤلاء حتى ترى العجب العجاب. نعم أكو بعضهم فعلا أنا رأيت من أتباع مدرسة الصحابة من هو ملتزم بمفاد الصلاة الإبراهيمية، يعني وإن كان حنبلي المذهب لكنه عندما يأتي إلى ذكر النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله. ليش؟ لأن هذا مفاد روايات تفسير الصلاة الإبراهيمية، يعني غير صلاة ما مقبولة. هذا الأمر رح ينقلنا، ولعل من يعني من حذف الآل في الصلوات لعله ملتفت إلى هالمعنى. إذا صارت مع الآل رح نرتقي إلى مبحث أعلى وهو المبحث العقدي في قضية التفضيل. التفضيل كلام عند أصحاب المذاهب، هل أن الأفضلية هي لعلي بن أبي طالب على جميع صحابة رسول الله كما يذهب إلى ذلك الإمامية، أو لا، علي بن أبي طالب ترتيبه في الفضيلة بحسب ترتيب الخلافة، أو أنه لا هو الثالث ويتساوى ويا الخليفة، هو ويا الاثنين بعد الاثنين ويتساوى مع الثالث كما ذهب بعضهم. لما نتأمل فيها الآية المباركة مع تفسير النبي إليها رح نشوف لا، قضية التفضيل هنا محسومة. ليش؟ لأنه لا يعقل أن يكون من يصلى عليه ملتفت إلي مساويا في الفضيلة لمن يصلي. يعني واضح أن المسلمين جميعا بمن فيهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين إلى يوم القيامة مأمورون بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. فإذا الخليفة الأول مأمور بالصلاة على علي بن أبي طالب لا على الحسن والحسين، هل يعقل أن يكون الذي يصلى عليه؟ الصلاة هي عبارة عن ثناء، احترام، تعظيم، دعاء، هذا مقدس ينبغي الصلاة عليه بعد صلاة الله والملائكة عليه، هل يعقل إذن أن من يصلي يساوي من يصلى عليه؟ كلا، آنئذ نصير مو علي بن أبي طالب أفضل من باقي المسلمين، الحسن والحسين أفضل من باقي المسلمين، وهو أيضا يعضده مثل سيدا شباب أهل الجنة. إحنا بحثنا مو ذاك الصوب، ولكن أريد أقول لك تنتقل المسألة الآية من كونها قضية وجوب الصلاة في تشهد الصلاة أو استحباب الصلاة في كل الأوقات على النبي وآله إلى موضوع هو في موضوع التفضيل، أن محمداً وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم لما كان المسلمون جميعاً من السابقين إلى اللاحقين مأمورين بأن يصلوا عليهم فثبت بهذا أنهم أفضل ممن يصلي عليهم. لاحظوا شلون؟ هذه مرحلة، مرحلة بعد فوق هذه نصعد في البحث العقائدي بناء على تفسير ويسلم تسليما بتسليم بمعنى الانقياد مو بمعنى إظهار السلام، ويسلم له تسليما. صارت هالآية هذه ما ثبت فيها من أحكام ثبت لرسول الله وبتفسير رسول الله ثبت لأهل بيته، إذا تريدوا صلوا علي صلوا على أهل بيتي، وأنا ومعهم مقرونون في هذه الصلوات وفي هذا التسليم. إذا صار معنى الآية كما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام ويسلموا له تسليما، وإشارة إلى الآية الأخرى التي تلوناها ذاك الوقت، صار واجبا على المسلمين جميعا من الخلفاء ومن بعدهم أن يسلموا في المرجعية الدينية وفي الأوامر والنواهي لآل محمد. فصار البحث إذن مو قضية مجرد أن نرفع أصواتنا بالصلاة، لا، أكثر من هذا، صارت الآية المباركة تثبت أفضلية أهل البيت على من عداهم، تثبت مرجعيتهم الدينية، لأن علامة إيمان المؤمنين أن يسلموا تسليماً لمن ورد ذكرهم في هذه الآية المباركة، وهم بتفسير رسول الله لها رسول الله وأهل بيته الطاهرين. فإذن مرجعية أهل البيت، أوامرهم نواهيهم بالنسبة لجميع المسلمين ثابتة بنص هذه الآية المباركة. يمكن هذا أيضا فهمه بعض الصحابة الذين لم يكن يروق لهم هذه المعاني، كملاحظة إن شاء الله احنا نذكر في بحث صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النظر التاريخي الدقيق والتحليلي يشير إلى صنفين من الصحابة، صنف من الصحابة مفضلون لدى المدرسة القرشية، لدى مدرسة الخلفاء، وهذول تلاحظ وجودهم الاجتماعي متميز، نمط رواياتهم متميز، أفعالهم السياسية متميزة. وهناك صنف آخر من صحابة النبي محيطهم الاجتماعي محيط علي بن أبي طالب وأبنائه. طيب، وهذول أيضا تشوف نمط الروايات اللي ينقلوها، ولاياتهم، توجهاتهم، أعمالهم أيضا واضحة، ويقدر الإنسان يتبعها بشكل واضح، وكان هذا مبين. يعني إسا قسم من الناس يقول غمض وامشي، لا نتحدث عما شجر بينهم، ماكو فرق بينهم، كلهم كذا وكذا، هذا نوع من تجاوز حقائق التاريخ. كان هناك حزبان اجتماعيان في تاريخ المسلمين أيام النبي، صحابة من هالصوب، صحابة من ذاك الصوب، ذول ينقلون نمط من الأحاديث، إلهم توجهات خاصة، إلهم سياسات معينة، وهذا نمط آخر. وإن شاء الله نتحدث إحنا عن هالموضوع في ليلة من الليال. بعض أتباعي، بعض الصحابة المفضلين في مدرسة الصحابة، كأنما خلوا علامة استفهام على تفسير النبي للصلاة الإبراهيمية، يقولون، وهذا منقول أيضا حتى في بعض كتب مدرسة الخلفاء، أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على جماعة من الصحابة في مجلس يظهر كانوا يتناقشوا، فسأله بشير بن سعد: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ الرواية في بعض الكتب فأجابه النبي، بعض الكتب لا، فيها تفصيل للحادثة: فأطرق النبي كالمغضب وأطال الصمت حتى تمنينا ألو لم يسأله بشير. صار شوية ما مرتاح النبي وظل صامت، وطولت الفترة إلى حد أنه إحنا تمنينا لو أن هذا الرجل بشير ابن سعد الصحابي ما سأل النبي هذا السؤال ونكد عليه الأمر. ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. لذلك قسم من الناس تعجب ليش النبي سكت وطول وأطرق برأسه كالمغضب. المفروض عادي يعني، هنا المفروض أن النبي سئل سؤالا لازم يجاوب بجواب، لا، يتبين أكو هناك شيء ضايع في القضية. إما أن طريقة السؤال كان فيها شيء من عدم قبول تفسير النبي، أو لجهة أن السائل باعتباره من أتباع الخلافة القرشية، يعني توجهات بشير ابن سعد ما كانت منسجمة تماما مع توجهات أمير المؤمنين، وهو واحد من الذين شيدوا مسألة الخلافة في السقيفة. طيب، فالآن لما يسأل هذا من موقع معين، هذا الأمر ربما لجهة السائل لا يريح النبي صلى الله عليه وآله، أو لأن الحضور مثلا كانوا من نمط معين، وأن النبي كان يرى في هؤلاء أشخاص ما كانوا يحبون أن تشيع فكرة اقتران الصلاة على النبي بالصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله. في المقابل لا، النبي صلى الله عليه وآله أشاع هذه الفكرة، دعا إليها، بينها، وحتى أثرت كما قلنا في مذاهب مدرسة الجمهور. المذهب الشافعي يعد الصلاة على النبي وعلى آله في التشهد جزءا من الصلاة ولا يصح تركها. ما هو منقول عن أحمد إمام الحنابلة أيضا كذلك، لكثرة ما ورد من التأكيدات، وما ذلك إلا لهذا المستوى المتميز للصلاة الإبراهيمية. نشير إشارة سريعة بعد وننهي الحديث طالبنا المقام، إلى أن رتب على الصلاة على النبي آثار كثيرة على ذكر الصلاة، منها ما ورد عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. قلت لك أن نمط الشخص يبين لك حتى نمط الحديث الذي ينقله، وهذا إذا طالعت في التاريخ والأحاديث اتبع وشوفوا هذا راوي الحديث منه، راح تشوفه يجر إلى انتمائه الاجتماعي عادة. في الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري: من صلى، من أصبح وصلى على محمد وآله عشرا وأمسى وصلى على محمد وآله عشرا نالته شفاعة محمد. في حديث آخر هم منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي الداعي على محمد. في حديث ثالث أنه من لم يصل على النبي أخطأ الله به طريق الجنة. في مقابل هذا عن رسول الله: من صلى علي صلاة واحدة صليت عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صليت عليه مئة، ومن صلى علي مئة صليت عليه ألفا. لا توصلها بعد من صلى علي ألفا صليت عليه عشرة آلاف، لا، صليت عليه ألفا ومن صليت عليه ألفا صلى الله عليه، ومن صلى الله عليه لم يعذبه وأدخله الجنة. أنا رأيت عادة طيبة جدا عند أحد علمائنا هنا في المنطقة، أنه إذا جلس في مجلس وأراد القيام يقول للحاضرين قبل أن نقوم فلنصلي على النبي 100 مرة. مو الآن تصلي بصوت عالي على النبي 100 مرة وإنت قاعد بإخفات، صلي على محمد 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل. هذه كلها مما يشير إلى فضيلة هذه الصلوات، وأن النبي جاء بها لكي تكون معلما للناس، مو فقط في مستوى الفقه وإنما في مستوى العقيدة والانتماء والمرجعية الدينية. احنا ايضا نتبرك بذكر شيء من الثناء عليهم شعرا، ونقرن ذلك بالصلاة على محمد. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفين من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه، واحتكمي وانسب إلى شأنه ما شئت من شرفين، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي. نسأل الله أن يحشرنا في أولياء علي، منائح الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين. باقي بس أيضا ثناء على الإمام الحسن وننهي الحديث إن شاء الله. للزكي بن فاطم سبط طه، مكرمات أعيى الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها، حسن سبط أحمد مجتباها، قد حوى كل ما حوت أنبياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفة محمد وآل محمد.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما ما عندي غيرك دقيت.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.